فنقول طيب إذا كانت المسألة مسألة مهما كان فأبليس مهما كان وحد، بالعكس يعرف صفات الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أصلا استدلوا من أدلة الذين يقولون كفر تارك الصلاة، قالوا إن إبليس كفر بترك السجود لآدم، وتارك الصلاة أعظم من إبليس لأنه يترك السجود لله. ما هو هذا رفض وهذا رفض، إبليس أمر بالسجود لآدم فرفض فكفر، وهذا أمر بالسجود لله فرفض تارك الصلاة، فقالوا هو إذن في قضية السجود أسوأ من إبليس. إبليس رفض السجود لآدم. طيب نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالذي لا يصلي ولا يقوم بالأعمال هذا الشرك التولي، يعني هذا كافر. يعني ترى بين الشرك والكفر هنا نفس الشيء، صح ولا لا؟ يعني واحد كافر يغفر له كفر أكبر، هل يغفر له؟ ما يغفر له. فهذه هي، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالله ما يغفر الشرك والكفر الأكبر. الشرك والكفر الأكبر نفس الشيء، ترى الشرك والكفر الأكبر يعني كله يصاحبه مخلد في النار، صح؟ صح ولا لا؟ الآن لو واحد حكم القوانين الوضعية، كافر كفر أكبر إذا كان يعتقد بأنها يجوز الحكم بها، كفر أكبر. طيب لحظة شوي، ماذا يكون؟ كافر كفر أكبر، يدخل في آية إن الله لا يغفر ويشرك ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يدخل ويغفر ما دون ذلك لأن ليست ما دون ذلك. أيوة، يعني الاستدلال بقضية أهمية الصلاة على كفر تاركها ليس استدلالا قويا، ولذلك ما جبنا أهمية الصلاة وكذا، ويعني وأنها فرضت في السماء وغيرها فرضت في الأرض، وأنها يعني ما جبنا الأهم، لأنه من ناحية النقاش العلمي ما يكون دليلا قاطعا. لكن على أي حال، طبعا الذين يقولون بكفر تارك بعدم الكفر يقولون لا، أتى بجريمة عظيمة وفعل شيئا عظيما وهو على خطر عظيم، لكنهم طبعا لا يقولون بكفره. بقي أن نقول لكم إن من الذين قالوا بكفر تارك الصلاة سفيان الثوري وأبو عمر والأوزاعي وعبد الله بن مبارك وحماد بن زيد ووكيع بن جراح ومالك بن أنس ومحمد، الذين نقل عنهم أفتى الشعب وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي بأنه يقتل، هؤلاء الذين أفتوا بأنه يقتل، لكن الذين أفتوا بأنه الذين أفتوا بأنه غير كافر ذكرنا أنهم الجمهور، وأن الذين يقولون بأنه يكفر أهل الحديث، وجاء تكفيره من الصحابة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبو هريرة أنه مرتد وكافر تارك الصلاة. فعلى أي حال نحن سنكتفي الكلام بهذا، نرجو أنه قد تكون تبين لنا أشياء في المسألة. متأخرين معاصرين مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى بكفره، والشيخ محمد صالح الحنثين يرى بكفره، والشيخ ناصر الدين الألباني لا يرى بكفره، وابن القيم مضطرب يعني في المسألة، أو ما هو ما جزم فيها، لكن هو إلى تكفيره أقرب مما يتضح من النص، هو إلى تكفيره أقرب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فتكلمنا في المرة الماضية عن حكم تارك الصلاة وأدلة الذين يقولون بكفره والذين يقولون بعدم كفره، وربما أطلبنا وشرحنا في موضوع أدلة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة أكثر، وهناك مراجع في الموضوع يمكن أن تشرح أيضا وترجح عدم تكفير تارك الصلاة. لكن على أي حال، لعل ما ذكرنا من أدلة في القضية يكفي في توضيح الراجح إن شاء الله. وهناك مسألة في الحديث الذي احتج به الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة، وهي زيادة في الحديث، الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق وغيره، يقول في بعض الطرق: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول أهل النار، يقولون لمن؟ للموحدين الذين في النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا؟ يعني التوحيد ماذا نفعكم أنتم في النار؟ فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. وهذا موافق للطائفة التي تخرج، يخرجهم الله عز وجل فيلقيهم في نهر الحياة. فماذا تلاحظون في هذه الرواية؟ ماذا تلاحظون في الرواية؟ موحدين الذين يقولون بكفر تارك الصلاة. لحظة شيخ، الذي يريد أن يتكلم يرفع يده. أقول الذين يرون بعدم كفر تارك الصلاة يقولون تارك الصلاة الموحد يخرج من النار لأنه موحد ما يخرج من النار. فنعيد الرواية، يقول: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. والرواية الطويلة التي سبق ذكرناها فيها شفعة في الملائكة وشفعة الأنبياء وشفعة المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضهم من النار ناسا لم يعملوا الله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. طيب، إذن الطائفة هذه ما يتبين من الروايتين أنها نفس الشيء، نفس الطائفة، لكن هذا لفظ في الرواية ما سيق بشأنهم، وفي الرواية الأخرى: وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي في النار، فيقول الله عز وجل، فيقول أهل النار: وما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار عز وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة فينبتون. قال الألباني: أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. ماذا نلاحظ في هذا الحديث؟ أيوة، طيب، أيوة، كيف عرفت هذا الكلام؟ يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فالله عز وجل يقول: فبعزتي لأعتقنهم. فإذا هؤلاء الناس الذين جاء وصفهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، جاء وصفهم هنا بأنهم يعبدون الله عز وجل. خلي الموحدين، احنا متفقين على أنهم موحدين، لكن القضية الآن بيننا وبين الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، يقولون خلاص هذا تارك الصلاة بالكلية يخرج من النار، يخرج أنه موحد، يكفيه أنه موحد. فنقول: ما هي الملاحظة على هؤلاء الذين يخرجون آخر دفعة؟ أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل. قالوا: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فالذي ما يصلي أبدا أبدا، طبعا من باب أولى أنه لا يفعل أشياء أخرى، يعني لا يصوم، لا يزكي، لا إلى آخره، هذا الشخص الذي لا يصلي أبدا يمكن أن يكون من هذه الطائفة التي ورد النص عليه هنا: كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا؟ معناها أن آخر دفعة تخرج هذه كانوا يعبدون الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. ولذلك ما يصلح أن نقول هذا يستدل به على أن تارك الصلاة، الحديث يستدل به على أن تارك الصلاة بالكلية يخرج من النار، لأنك أنت ترى أنه وصفهم، أصفوهم: ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله عز وجل لا تشركون به شيئا. فواضح أن هناك عبادة، وش أعظم شيء في العبادة؟ الصلاة. فإذا في عبادة، فإذا يبقى يبقى الآن هذا الحديث مشكلا بالنسبة لهم، ولا يصلح أن يقول واحد هذه لفظة لم يعملوا لا خيرا قط، وقد بينا ما فيها من الإشكالات، بعض الشبهات، بعض الاستفهامات عليها. الآن وصفهم في رواية أخرى صحيحة أنهم يعبدون الله، وهنا قال لم يعملوا لا خيرا قط، فلا بد أن يكون هذا يحمل على معنى مخصوص، ولا يمكن أن يؤخذ من هذه اللفظة المشكلة عدم تكفير تارك الصلاة بالكلية، وأن تارك الصلاة بالكلية لا يخلو في النار. بقيت قضية، لو قال إنسان من هو الكافر الذي يخلد في النار بالنسبة لترك الصلاة؟ من ترك فرضين ثلاثة؟ طبعا في خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من قال إن من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها فقد خرج من الملة، ونص على ذلك جماعة من أهل العلم. لكن ماذا يدل عليه حديث بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة؟ فمن تركها، من هي؟ ما هي؟ الصلاة، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ماذا يدل عليه؟ أن الذي يتركها بالكلية هو الكافر. فنحن الآن الذي نقول بترجيحه أن تارك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر. تكفير المسلم صعب، ولا شك أن تكفير المسلم خطير، ولذلك نقول تكفير، نحن الآن الكلام الذي ندور عليه تكفير تارك الصلاة بالكلية الذي لا يصلي أبدا، أن ظاهر النصوص الصحيحة يقتضي كفره. أما الذي لم يحافظ عليهن ولم يواظب عليهن ولم يحافظ على خشوعهن ووضوئهن ومواقيتهن، هذا محتمل أن يدخل تحت المشيئة. لكن الذي لا يصلي بالكلية، كلامنا في الذي من أوله إلى آخره، في الذي لا يصلي بالكلية، أن ظاهر النصوص يدل على كفره. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك من كان يصلي نادر جدا بحيث يصح أن ينطبق عليه أنه تارك الصلاة، فالذي يصلي فقط العيدين هل نقول أن هذا مصلي؟ الذي يصلي الجمعة فقط، يعني 1 من 35، يعني في كل السنة، السنة ما يصلي إلا 52 مرة فقط، من 5 في 12، من 5 في 30 12 تقريبا، كم تطلع يعني؟ أكثر من كم؟ ها؟ 1800 1900 900. طيب بس عندنا 5 صلوات في اليوم، في 30 150، في كم؟ 12. ولا أحسن، أحسن بالأدق نقول يمكن الشهر 29، نضربها 5 في 300 وكم يوم؟ 54، السنة الهجرية 5 في 354 كم يطلع؟ أكثر شيء، أكثر من 5. إيه طيب، 1800 صلاة، ما يصلي منها 52 فقط. فإذا الكفر الآن على من ترك الصلاة بالكلية أو الذي لا يصلي إلا نادر جدا بحيث يصح أن يقال عليه وينطبق عليه أنه تارك للصلاة. فنقول التارك بالصلاة بالكلية ومن في حكمه، اللي ما يصلي إلا نادرا أنه يلحق به في الحكم. نعم، ما في قضية يعني ما يعتبر أنه كذا، يعني مسألة عرفية. طيب لو قال إنسان الآن في قضية تارك الصلاة، طيب تراك الفروض الأخرى ما هو موقفهم؟ فنقول إن العلماء قد تكلموا في موضوع الذي يترك غير الصلاة ماذا يكون حكمه، خصوصا أن بعض السلف كان يرى بكفر تارك الزكاة، يكون له كافر تارك الزكاة، وأن أبو بكر حاربهم على أنهم مرتدين، بعضهم يقول لا، حاربهم لأن لهم شوى، جماعة منعوا الزكاة لهم شوكة يقاتلوا، ولو كانوا مسلمين يقاتلوا لأجل منعوها ولهم شوكة حتى تكسر شوكتهم ويؤدوا الزكاة وتؤخذ منهم بالقوة، هذا حق بيت مال، هذا حق لفقراء المسلمين ولبيت المال يؤخذ بالقوة. ويقاتل من منع الزكاة. فمن العلماء إذا من كفر تارك الزكاة، ومن العلماء من كفر تارك الحج. وروي عن عمر أنه قال، يعني أنه أراد أن يضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين ليسوا بمسلمين. وبعضهم رأى أن أي واحد يترك أي ركن من الأركان الخمسة أي ركن فهو كافر، وبعضهم قال لا، فقط الصلاة من ناحية الأعمال فقط الصلاة تركها كفر. وجاء عن مسعود أنه قال من لم يزكي فلا صلاة له، ولكن هذا يعني يمكن معناها أنه لا تقبل له صلاة، وكونه يصلي فهو مسلم ولو ما قبلت صلاته فهو مسلم. نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، كون نقول هذا لا تقبل صلاته يعني لا يعني أنه كأنه ما صلى أبدا، لأنه لو صلى فهو مسلم ولو ما قبلت يعني ما له أجر بس، لكن باقي على الإسلام. فإذا نحن لو من أجل حديث الصحابة، من أجل حديث الذي جاء عن النبي عن عبد الله بن شقيق، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، نقول بترجيح كفر تارك الصلاة فقط. وتارك الزكاة في إشكالات كبيرة في تكفيره، ومن حديث يرى سبيله إلى الجنة إما للجنة وإما للنار، وكذلك تارك الصيام وهي عبادة سرية، تارك الحج. فنحن ضد قضية التوسع في التكفير، لأن التكفير خطير، لكن إذا دلت الأدلة كما رأينا في موضوع تارك الصلاة بالكلية على الكفر فإننا لن نتردد في تكفيره، لأن هذا ينبني عليه أحكام. ما حكم بقاء زوجته معه، وما حكم أن يرث من مسلم، وما حكم أن يرث منه مسلم، تنبني المسألة عليها أحكام. حتى الآن حتى لو يسافر بامرأة بأخته ما يجوز أن يسافر، لأنه ليس بمحرم، لأن المحرم يشترط أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا، وهذا ليس بمسلم. مسألة ستنبني عليها أحكام كثيرة. وبعض الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة أقروا على أن بأن تارك الصلاة لو عرض على السيف ثلاثا يقال له صلي يرفض 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 حتى يقتل أنه كافر، قالوا نحن نقر معكم أنه كافر، لأنه لا يعقل أن إنسانا في قلبه إيمان يفضل الموت والقتل على الصلاة. قالوا إذا وصل لهذه الدرجة وعرض على السيف ورفض وآثر الموت على الصلاة فلا يمكن أن يكون في قلبه دين ولا إيمان. وهذه مسألة وضحها ابن القيم في جلاء كتابه الصلاة وحكم تاركها، ذكر قال وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يعرض الإنسان إلى هذه الدرجة. فبعض الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة يقولون لو عرض على السيف ورفض حتى يقتل فإنه يكفر، ولا عندهم يكفرونه في هذه الحالة. فإذا منهم من يرى تكفيره بالكلية، منهم من يرى أنه لا يكفر إلا إذا عرض على السيف، منهم من يرى أنه لا يكفر أبدا. فوضحنا بالدليل الظاهر إن شاء الله أن بالأدلة أن تارك الصلاة بالكلية ومن في حكمه ممن لا يصلي إلا نادرا أنه صحيح أنه يكفر. وأما بالنسبة لبقية الأعمال التي لم يرد نص صحيح في تكفير تاركها فإننا لا نستطيع أن نكفرهم، ونقول إن حال الذين يتركون الأعمال الأخرى غير الصلاة باقون على الإسلام، كشجرة قطعت بعض أغصانها أو كثير من أغصانها فإنها تبقى شجرة، تبقى شجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بالنخلة، وكذلك قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. فكلمة التوحيد شجرة، الإيمان شجرة، وهذه الفروع العبادات والثمار النتائج وما ينتج عن هذه الكلمة، فإذا قطع شيء من شعبها وفروعها ما زال عنها اسم الشجرة، لا زالت تسمى شجرة، لكن يقال شجرة ناقصة، يقال أنها شجرة ناقصة وغيرها أتم منها. فإذا ما في حسب الأحاديث الآن لا يوجد عمل تركه بالكلية كفر إلا الصلاة. الزكاة الحكم على تاركها بالكفر بعض العلماء قالوا به، وهي أخطر من ترك الصيام والحج لا شك. والصيام عبادة سرية لا يطلع عليها، وتكفير الناس على ترك الصيام صعب، والحج مرة في السنة، فلو قال أنا الآن ما أحج تقول عنه فاسق على اعتبار أن الحج على الفور يجب، تقول عنه فاسق أخر الحج. أما لو جحد قال ما في شيء اسمه حج خلاص هذا لا شك في كفره، لكن التارك للحج الآن لا يكفر لأنه مرة في العمر، ثم أنه لو أخره فهو فاسق لكنه لا يحكم بكفر. وبقية الأعمال أدنى من ذلك، يعني الجهاد مثلا لو ترك الجهاد لا يكفر، لو ترك بر الوالدين لا يكفر وأنت ماشي. فإذا العمل الوحيد الذي نحن نناقش من أجله في تركه بالكلية أنه يكفر صاحبه هو الصلاة.
طيب
الآن نأتي للحديث الآخر، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من يسرد لنا الحديث؟ تفضل.
الحديث الرابع أحوال الإنسان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم أكون علقة مثل ذلك ثم أكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
الحديث هذا اتفق على إخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وكذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والحديث هذا من الأحاديث العظيمة بسبب أنه يتكلم عن بدء خلق الإنسان وأصل خلقه، وعن قضية تتعلق بالقضاء والقدر وهي أن يسبق عليه الكتاب، وتتكلم عن مسألة خطيرة جدا وهي قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، يعني قضية الخاتمة. فثلاثة أشياء الأساسية: بدء خلق الإنسان والقضاء والقدر والخاتمة، هذه الثلاث مواضيع الأساسية التي ينطوي عليها هذا الحديث. وقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الصادق المصدوق. فما هو الفرق بين الصادق والمصدوق؟ ما هو الفرق بين الصادق والمصدوق؟ نعم. بما الصادق في قوله والمصدوق. طيب المصدق يأتيه خبر الصادق. طيب، فإذا هذا يمكن أن يقال أنه صادق في نفسه في ذاته، وهذا شيء معروف به قبل الإسلام، صح ولا لا؟ وهو مصدوق أيضا بما ينزل عليه من الوحي، يصدق بما ينزل عليه من الوحي ويصدقه، فهو يصدق بالوحي، يصدق بالوحي، والوحي أمارة على صدقه ومؤيد فيه به. وأما أنه مصدق فإنه مصدق من قبل المؤمنين، أما من قبل الكفار فإنهم يكذبونه، فهو ليس مصدقا بإطلاق من جميع الناس، لكن بالوحي هو مصدوق، وهو صادق في ذاته قبل حتى قبل البعثة، هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. فما هو معنى يجمع خلقه؟ واضح أن معنى كلمة يجمع يعني يضم بعضه إلى بعض، يضم بعضه إلى بعض. وقد جاء في كلام بعض أهل العلم أن النطفة إذا دخلت الرحم صارت مبثوثة متفرقة، فإنها يجمع شتاتها، وإنها تكون بعد ذلك متجهة في مكان الولادة أو في الرحم. والحديث هذا ذكر كم مرحلة؟ نطفة، علقة، مضغة، ثم نفخ الروح، ثم نفخ الروح. فقبل نفخ الروح تكلم عن كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. فأما بالنسبة لهذه الثلاثة فإن النطفة هي ما هي النطفة؟ هي هذا الحيوان أو هذا الحيوان المنوي الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة. فالنطفة أصلها، النطفة أصلها الماء الصافي، وهو المقصود به هنا نطفة الرجل. فالطور الأول الذي يمر به الجنين، الطور الأول الذي يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ويلقحها، هذا يسمى، قلنا أصل النطفة والماء الصافي كذا ولا لا؟ طيب، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إيش؟ نطفة. فالأربعين هذا ليس، لا يمكن أن يكون هو الحيوان، فإنما يكون إيش؟ الملق، أي نعم، التلقيح. ولذلك قالوا أول طور يمر به الجنين بعد التقاء الحيوان بالبويضة هو الذي يسمى نطفة، فهذا الطور 40 يوم. لكن هل يطلق على نطفة الرجل قبل أن تدخل مثلا؟ فنقول هذا الذي أطلق عليه في الحديث نطفة بعد التلقيح، يسمى نطفة بعد التلقيح، 40 يوم نطفة، 40 يوم نطفة. وبعد أن ينتهي من 40 يتحول إلى علقة، وهذه هي الطور الثاني. فما هي العلقة في اللغة؟ العلقة تطلق على الدم الجامد الغليظ، الدم الجامد الغليظ يطلق عليه علقة، وسميت بذلك لتعلقها بما مر بها. وهذا طبعا يمتد 40 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق. أما الطور الثالث الذي تتحول إليه العلقة فهي تتحول إلى مضغة. طبعا المضغة ما هي؟ القطعة من اللحم. أما العلقة فهي العلقة من الدم الجامد، المضغة القطعة من اللحم. فإذا تطورت العلقة من الدم الجامد هذا إلى قطعة من اللحم، وسميت مضغة لأنها على قدر الماضغ، يعني لو أراد إنسان أن يمضغها تأتي على قدر فم الماضغ فسميت مضغة، هي قطعة من اللحم، هي قطعة من اللحم لكنها على قدر فم الماضغ فسميت مضغة. هذا أيضا يمتد 40 يوما، وبعد ذلك ينفخ فيه روح. فنفخ الروح بناء على الحديث صار بعد كم يوم؟ 120 يوما، بعد 120 يوم. فإذا في خلال 120 يوم كم شهر؟ 4 أشهر. في 4 أشهر كم، في كم مرحلة تقلب؟ نعم، في 3 مراحل، في 3 مراحل تقلب في 4 أشهر 3 مراحل: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة. وبعد ذلك ينفخ فيه الروح. الله عز وجل حكى قصة الخلق في القرآن وأخبرنا بها، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء لأجل مسمى. فإذا هو قضية التراب هذه تعود إلى من؟ إلى أصل الخلق وهو آدم. أما الثلاثة التي بعده فهي كلها تحكي في أولاد آدم، في أولاد آدم كيف يخلقون في بطون أمهاتهم. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. هل في تعارض؟ أبدا. الحديث يتكلم عن ثلاثة مراحل، والآية تتكلم عن مراحل قبل الثلاثة وهي مسألة وهي مرحلة إيش؟ السلالة من طين، وتتكلم على مراحل بعد الثلاثة المذكورة في الحديث وهي فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فلا تعارض بين الآية والحديث. الحديث يتكلم عن أطوار معينة ولا يتكلم عن أطوار سابقة ولاحقة. والحديث هذا مسألة نفخ الروح بعد الأربعة أشهر والتكون أو التغير من نطفة إلى علقة إلى مضغة، هذا مهم في مسألة فقهية وهي قضية حكم إسقاط الجنين وإجهاضه، هل يجوز ومتى يجوز. ومهمة كذلك قضية نفخ الروح في مسألة الصلاة على السقط، فإن السقط إذا سقط لو كان نفخ فيه الروح فنعامل على أنه حي فنصلي عليه الجنازة، أما إذا قبل نفخ الروح ما يحتاج أن نصلي عليه الجنازة لأنه ليس بحي أصلا، يعني ما نفخ فيه الروح، ما نعامل على أنه آدمي نفخت فيه الروح فنصلي عليه، خلاص هي قطعة من اللحم نزلت نأخذها وندفنها في أرض نظيفة وانتهينا. أما لو كان نفق فيه الروح وسقط معنى ذلك أنه يصلى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. هذا ثبت في الحديث الصحيح. فالعلماء تكلموا في موضوع الإجهاض وإنزال الجنين، وخلاصة الكلام والمسألة المسائل التي بحثها المجمع الفقه الإسلامي بحث طويل، الخلاصة وكذلك في فتوى الشيخ عبد العزيز وغيره ذكروا أن الإسقاط في الأربعين يوم الأولى جائز وبعده لا يجوز إلا للضرورة، ويشتد الأمر جدا إذا صار بعد نفخ الروح لأنه قتل يعتبر قتل. في الأربعين يتساهل فيه في مسألة الحاجة، بعد الأربعين إذا دخل في مرحلة العلقة فإن التخيير فيه بالإسقاط غير وارد، خصوصا بناء على حديث مسلم أن النطفة إذا مر بها 42 يوم يبدأ فيها التصوير والتخليق يبدأ، وهذا كائن له حق في البقاء فلا يجوز الاعتداء عليه بإسقاطه. وإذا نفخ فيه الروح صارت المسألة أصعب وأصعب وأشد، لأنه الآن إذا أجهضه يعني قتل نفسه، ولذلك الجنين له دية، إذا واحد اعتدى على واحد على امرأة فأسقط جنينها كما حصل بين المرأتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ضربتها على بطنها فأسقطت جنينا فحكم فيها النبي عليه الصلاة والسلام غرة عبد أو أمة، يعني عبد أو أمة مقابل الجنين، هذه ديته. لما ضربتها عمدا فأسقطت جنينا فمات من جراء الضربة من الضربة، معنى ذلك أنه فيها دية الآن. فالمسألة هذه الحديث هذا تنبني عليه أشياء في أحكام الإجهاض والديات وصلاة الجنازة. وبعضهم يقول إن الإجهاض فيها مثل العزل، لكن في فرق واضح والقياس فاسد، لأن العزل ما تكون شيء أبدا، يعني يكونوا يحتجون بما أن العزل يجوز على الإجهاض، نقول في فرق كبير، العزل ما تكون شيء أصلا ما ما تكون شيء، فهو ما قتل شيئا، ما قتل شيئا ولا أزهق ولا أسقط ولا عمل شيء. والصحيح في العزل أنه جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فإذا هذا يدل على جواز العزل. ثم إن العزل ليس وسيلة مضمونة 100%، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو قدر الله شيئا لكان، أنه قد يعزل لكن يفلت شيء، وهذه قضايا دقيقة جدا لا يمكن السيطرة عليها. ولذلك إذا أراد أن يعزل يعزل، طبعا بشرط موافقة الزوجة، العزل لابد أن يكون موافقة الزوجة لأن حالها حق في الاستمتاع، ولا يصح قياس العزل إذن أو قياس الإجهاض في مراحل الجنين خصوصا في العلقة والمضغة ونفخ الروح أبدا على العزل، فإن العزل لم يوجد ولد بالكلية. والذين قالوا أنه أي مرحلة قبل نفخ الروح يجوز بناء على العزل، نقول احتجاجكم غير صحيح وقياسكم فاسد. هذا هنا موجود، جنين موجود، صح ما نفخ فيه الروح لكنه موجود، وربما كان مصور ومشكل، مصور ومشكل، فكيف تقيسونه على العزل الذي لم يخلق يتكون فيه ولد أصلا ولم ينعقد ولم يتلقح شيء أصلا؟ فلذلك قال ابن رجب رحمه الله وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا، يعني لا تنعقد أصلا، لأن الملك مثلا يقول نطفة يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فيأتيه الجواب بناء عليها، فيأتيه الجواب كما هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى. يقول النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه، هذا كلام ابن مسعود إسناده صحيح إلى ابن مسعود لكن موقوف. يقول النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام، خلاص تطلع من الرحم علقة وما تخلق، ولا وإن قيل مخلقة قال أي ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت. فإذا الصحيح أنه بعد مرحلة النطفة لا يجوز الإسقاط، ليست المرأة ليس حرا فيه إلا إذا صار فيه خشية على حياة الأم، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر إذا صار خشية على حياة الأم، أما بعد النطفة ما يجوز الإسقاط كما قال ابن رجب رحمه الله. قال وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة، فإذا بعد 40 يوم الأولى من الحمل ما يجوز الإسقاط. وعلى هذا نص فتوى الشيخ عبد العزيز وخلاصة كلام البحث المجمع الفقهي أو مجمع الفقه الإسلامي. فهذا بالنسبة لموضوع المراحل. الروح اتفقوا على أنها تنفخ بعد 120 يوم. وأما بالنسبة للتصوير والتخليق فهذا حدث فيه خلاف، الخلاف بناء على النظرة في الروايات، وعندنا رواية التي هي هذه رواية الصحيحين، فإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. الآن مسألة التخليق، طيب يؤمر ب4 كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقيه أو سعيد. عندنا حديث آخر في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا، بناء على الرواية التي عندنا يكون الآن في أي مرحلة؟ العلقة. إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. الآن ماذا حصل عندنا لما نظرنا إلى الروايتين مع بعض؟ ظاهر الحديث الأول متى يتم التخليق والتصوير؟ بعد. أما هنا في هذا الحديث رواية مسلم فيدل على أن التخليق والتصوير والأعضاء متى؟ في الأربعين يوم الأولى، في الأربعين يوم الثانية، في الأربعين الثانية، وأنه ما يتم ثمانين إلا وهو خلاص يعني مصور مخلق. بل إن التصوير والتخليق يقع في أول الأربعين. حديث مسلم يدل على أن التصوير والتخليق يقع في أول الأربعين الثانية، طبعا في أول الأربعين الثانية. فيلزم من ذلك أن يكون في أول الأربعين الثانية لحما وعظاما، صح؟ لأنه في الحديث يقول فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا متى؟ في أول الأربعين الثانية. فظاهر الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية، وهذا يلزم منه أن يكون في الأربعين الثانية يكون لحم وعظام. لكن نحن ماذا عندنا في الرواية الأولى الأصلية؟ أنه في الأربعين الثانية لا يزال علقة، والأربعين الثالثة يتحول إلى مضغة، وحسب الآية فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الآن كيف نجمع بين الحديثين؟ كيف نجمع بين الحديثين؟ وضح الآن الإشكال؟ طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا ما سنكل الجواب عليه إليكم، ونريد عدد من المتطوعين يأتوننا بأحسن جواب في الجمع بين رواية الصحيحين ورواية مسلم. رواية الصحيحين معروفة، ورواية مسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا إلى آخره. وحديث الباب يقول ثم يرسل إليه الملك، طيب قال فينفخ فيه الروح في حديث الباب بعد المراحل الثلاثة، قال ثم يرسل إليه الملك بعد متى؟ بعد ما يكون مضغة مثل ذلك، يعني صاروا الآن 120، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. حديث مسلم إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون ليلة أرسل إليه الملك وصوره وشكله ولحم وعظام، لكن ما ذكر نفخ الروح في صحيح في رواية مسلم. لكن أنتم ليش تطلعون الجواب من الآن؟ نبغى المسألة هذه تبحث، نبغى واحد يبحث، نبغى خمسة يبحث لنا هذه المسألة كيف نجمع بين الروايتين. أي بكرة ما في الدرس؟ بكرة أربعة في درس. حتدخل الآية طبعا، الآية والحديثين. ففي فتح الباري في باب القدر، كتاب القدر وفتح الباري شرح الحديث، وقال وقد هو في باب بدء الخلق ذكر الحديث وقال وقد حصل اختلاف في مسألة التصوير وسنشرحه في باب القدر كتاب القدر فتح الباري. طيب نبغى واحد يشوف لنا كتاب القدر فتح الباري, واحد يشوف لنا كيف أي الجمع بينهما في الجمع بينهما في كتب أخرى, واحد يسأل لنا المشايخ ويأتي لنا بالجواب. فمن يأخذ فتح الباري ويبحث فيه يعني بكرة على أساس الموضوع متسلسل عندك ها؟ طيب ومن يبحث لنا في مراجع أخرى في شرح التوفيق بين الحديثين, منها ابن رجب تكلم ترى في جامع الحكم تكلم عن المسألة ذكر أشياء. طيب وعندك أنت طيب ومن يسأل لنا الشيخ عبد العزيز اتصل عليه يقول ما أحسن طريقة للجمع بين حديث مسلم والمتفق عليه في تصوير الجنين؟ أنت تطوع وحنا أعطيك التليفونات والأرقام والأوقات ها عليك. طيب خلاص تجيني بعد الدرس نعطيك المعلومات, وانت عليك الشيخ محمد تتصل عليه بكرة من 1:30 إلى 2:30 الظهر ممكن. طيب وتسأله ما أحسن أوجه الجمع بين حديث الصحيحين وحديث مسلم في تصوير الجنين. طيب في أحد عنده استعداد يبحث؟ طيب لعله يكون هذا كافيا في تجلية الأمر. وبالنسبة لما يتعلق في الحديث من الإيمان بالقضاء والقدر فإن المسألة واضحة, وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأعمله وأجله وشقي أو سعيد. طبعا بعض الناس يقول شقي أو سعيد يعني هل هو فقير مسكين بيطلع فقير بيطلع ولا يطلع غني؟ طبعا هذا ليس هو معيار الشقاوة والسعادة. فأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة أهل النار, وأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة أهل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى, وأما ذاك فلا يصلها الأشقى وأما الأتقى غير. فإذا الشقاوة والسعادة يعني طريق أهل الجنة وأهل النار, هل يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار؟ فلاحظ أن كتب العمل ما يعمل من جميع الأعمال في الدنيا والأجل العمر والرزق ما يأتيه من رزق في أي يوم من الأيام عمره وشقي أو سعيد خاتمته كيف ستكون وكيف يكون هو في ديوان أهل السعادة أو ديوان أهل الشقاء, هذه كلها مكتوبة وهو في بطن أمه قبل أن يخرج, كل شيء مكتوب. ثم إن كتابة الملك غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ, لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فإذا كتابة الملك مجرد أن يعلم الملك ما هو موجود في اللوح المحفوظ بس عن هذه القضية, أما أنه لم يحدث التقدير هذا الآن لما سأل الملك قدر الله, الله قدره من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, قدر أرزاق العباد وأجالهم وأعمارهم وشعاع السعيد والشقي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن هذا الآن السؤال من الملك الذي أرسل لهذا الجنين في بطن أمه الآن, هذا هو يسأل ويجاب. فجاء في حديث ابن مسعود في النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال أي ربي مخلقة أم غير مخلقة؟ طبعا المسألة التي ستبحثون لنا فيها ولا شك أنتم الذين توليتم مسألة, هل يرسل الملك أكثر من مرة؟ فلم تكن نسمة وقذفتها الأرحام, وإن قيل مخلقة قال أي ربي أذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ فقال فيقال للنطفة من ربك فتقول الله, فيقال من رازقك فتقول الله, فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة. خرجه ابن أبي حاتم غير ابن جرير الطبري وهو وإسناده صحيح. في أشياء أخرى من الأحكام المتعلقة بالحديث هذا، وهي قضية متى تعتبر المرأة نفساء إذا أجهضت الحامل، متى تعتبر نفساء ومتى تعتبر استحاضة. قال العلماء: إذا ظهر في الجنين المسقط الذي سقط تخطيط يد أو رجل أو رأس فإنه يعتبر نفاس، وإذا كان نزلت قطعة لحم أو قطعة دم ما فيها تخطيط ولا تخليق ولا تصوير ولا شكل من أشكال الأعضاء فإنه يعتبر استحاضة. هذه قاعدة مهمة لأن تحصل لكثير من النساء الآن الإسقاط عند النساء أو الإسلاب كثير يحصل الآن بكثرة في هذا الزمان. فدائما النساء يسأل: وشي أنا الآن نفسا ولا استحاضة؟ ما فنقول الضابط إذا ظهر في هذا النازل السقط آثار تشكيل أو تصوير أو تخطيط لعضو من الأعضاء كاليد أو الرجل أو الرأس فإنها تعتبر نفساء. وإذا نزلت قطعة لحم ليس فيها آثار تخطيط أو علقة أو قطعة أو شيء من الدم متجمع أو متجلط فإنه لا يعتبر، إنها تعتبر مستحاضة وليست نفساء وتصلي وتصوم إلى آخره. هذه الأحكام المتعلقة بالحديث. وبالنسبة لأحكام الجنازة قلنا إذا كان مات بعد 4 أشهر بعد تمام 4 أشهر فإنه يصلى عليه. والحديث هذا أيضا فيه ذكر الخاتمة، فيه ذكر الخاتمة. والحديث هذا من الأحاديث المخيفة بطبيعة الحال، لأنها تذكر أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وينبغي تصور هذه المسألة بشكل صحيح، لأن بعض الناس يجعلونها سبباً للإحباط فيقول: إيش الفائدة إذا كان أنا بعمل أعمال صالحة وأهتدي وأستقيم وفي النهاية يمكن يسبق علي الكتاب وأعمل بعمل أهل النار، أجل إيش أعمل؟ خلاص مسألة خطيرة، هذه مسألة أتعب ثم بعد ذلك يكون من أهل النار، لماذا أعمل؟ فينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن أهل السعادة النصوص تفسرها النصوص، لا بد من تفسير النصوص بالنصوص، من أهل منهج أهل السنة والجماعة جمع النصوص في الموضع الواحد. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. الصحابة لما قالوا: يا رسول الله فيما العمل؟ ما دام الكتاب سبق فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر بالعمل وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما هي الرواية؟ هل هناك رواية أخرى توضح لنا الحديث هذا الذي هو: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس؟ الجواب نعم، لقد جاء هناك حديث آخر في صحيح مسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد يقول: لا عليكم أن لا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. لا تعجب من أحد حتى تنظر ترى خاتمته. فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح، لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء، لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. هناك رواية ثالثة يقول: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها فمات فدخلها. وهناك حديث رابع مهم أيضا في فهم المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ترى هذه مهمة زيادة، فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. فالآن بناء عليه كيف نفهم هذه الأحاديث؟ طيب، أولا لا بد من العمل، لا بد من العمل. إذا تركنا العمل معناها أكيد في النار، صح ولا لا؟ هذا أول شيء. يعني لو واحد قال خلاص إيش الفائدة من العمل، تقول الفائدة يعني على الأقل إذا عملت، إذا عمل في احتمال تدخل الجنة، صح ولا لا؟ أما لو ما عملت فإلى النار مباشرة، ما يحتاج توقف. طيب، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمعنى ذلك أن الذي يبذل أسباب دخول الجنة، يبذل أسباب دخول الجنة يدخل الجنة. ولذلك ما في شيء اسمه واحد يريد الخير ويريد الهداية ويعمل الخير ويعمل بالطاعات ويزداد من الطاعات والحسنات ثم يأتيه شيء رغما عنه وعن إرادته فيعطل مسيرته ويحرفه ويجعله ضالا وزائغا ويدخل النار، ما في. يعني هذه مسألة يجب أن ندركها. ما في إنسان يعمل الخير ويصر على الخير ويبذل الأسباب ويجاهد نفسه إلا وتكون نتيجته أنه من أهل الجنة. فمعنى كلمة يسبق عليه الكتاب ليست قوة خارجية خارقة تأتي عليه فتخنقه وترغمه على أن ينحرف فتحرفه، وإنما سبق في علم الله أنه هو الذي يريد الانحراف فانحرف وصار من أهل النار، من عمل أهل النار ودخل النار، مات على ذلك ودخل النار. واضح يا جماعة؟ كلمة يسبق عليه الكتاب ما هو معناها قوة خارجية تأتي رغما عنه، هو يريد الخير والهداية وهذه قوة خارجية تجعله ينحرف ويضل ويعمل عمل النار، لا. وإنما معناها أنه سبق في علم الله أن هذا الرجل الذي هو يعمل الآن بعمل أهل الجنة أنه سيطرأ عليه انحراف من نفسه هو ومن داخله هو وبإرادته هو، فيعمل فينحرف ويضل ويعمل بعمل أهل النار ويموت على ذلك ثم يدخل النار. هذه مسألة مهمة. مسألة أخرى رابعة، نقطة رابعة في الموضوع، أن بعض الناس فيهم بداية يعملون بعمل أهل الجنة لكن عندهم بداية انحراف، عندهم بذور سوء لكن ليست طاغية الآن ولا ظاهرة، لكنه يصلي مع الناس ويصوم ويحج وقد يجاهد، لكن تتهيأ ظروف معينة تبرز فيها بذرة الشر ويظهر ما كان مخبوءا في نفسه فيطغى عليه عمل أهل السوء ويختم له فيه فيدخل النار. فالمسألة إذن فيها بدايات انحراف أصلا، أصلا فيها بدايات انحراف. يعني هذا محمد عبد الله القصيمي الذي كتب نافح ضد التوسل وضد الرافضة، ضد التوسل غير المشروع وضد الرافضة ولإعلاء التوحيد، كتب كتابات الحقيقة أنها كتابات عظيمة جدا، لكن رجل هو في نفسه في بذرة كبر وهو يكتب أصلا وهو ينافح عن الإسلام بالكتابة، هو في نفسه بذرة كبر، هو في نفسه بذرة كبر، هو الذي يقول ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق لأغنى عن الرسل، هو يقول، هو إنسان متكبر غره لسانه وقلمه وطاقاته فانحرف. فالبذرة الكبر موجودة أصلا من يوم ما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، والبذرة عنده موجودة، لكن بعد ذلك تهيأ الظروف، يمكن خرج من المجتمع سافر وحصل الانحراف ورجل ضل وألحد وقال البيان الهدى وقال ألف كتاب الأغلال والدين يعني ظلم إلى آخره خرافة، ومات الرجل قبل أشهر مثلا، مات على الكفر الذي يعرف عنه. فالمسألة إذن ما هي مسألة واحد يكون في أمان الله كما يقولون يعمل بعمل أهل الجنة فجأة ينتكس من غير أي سبب، لا، المسألة في بذرة في الداخل أو شيء طرأ عليه بعد ذلك، ضعفت نفسه بدأ يتغير ثم يتغير ويصير أسوأ وأسوأ ثم انحرف. فإذا الانحراف تم بإرادته ولم يتم بقوة خارجية رغما عنه. فإما أن تكون البذرة موجودة والنفاق موجود لكن ما ظهرت أثاره، وإما أن رجل يضعف ويضعف ثم يبدأ ينتكس تدريجيا بعمله هو السيء ويضل ويشقى ويموت على حال أهل الشقاوة. فهذا إذن ما ينبغي أن يقال ويفهم في موضوع الحديث هذا، ولا يصح أن يكون أقول الحديث هذا وسيلة للإحباط وأن خلاص يعني يمكن نتعب 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 في النهاية فجأة من غير أي مقدمات ولا أسباب منا ولا شيء مما كسبته أيدينا ولا ما قدمته أنفسنا ننتكس، لا، ما ننتكس إلا نحن الذين أردنا الانتكاس، ولا نضل إلا إذا نحن سلكنا سبيل الضلال وبما كسبت أيدينا. أما لو بقينا متمسكين ما نضل، لو بقينا متمسكين ما نضل، الله عز وجل أرحم بعبادي أن يضلهم وهم يريدون الهداية، أبدا، الله عز وجل رحيم ما يضل عباده وهم يريدون الهداية، لكن متى يضلهم؟ إذا أرادوا الضلال. ما هو الدليل؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ما أزاغ الله قلوبهم وهم على الحق وعلى الإيمان؟ لما زاغوا أرادوا هم أزاغ الله قلوبهم. هذا فهم مهم لتوصل فهم الحديث الصحيح هذا للناس، لأن يعني كثيرا منهم يخطئون فيه. طيب، ولهذا الموضوع تتمة في مسألة حسن وسوء الخاتمة، وغدا إن شاء الله نجد أجوبتكم على المسألة التي طرحناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. وتكلمنا عن هذا الموضوع وكان بقي لدينا إشكال يحتاج إلى حل، بقي إشكال يحتاج إلى حل، وهو أن ظاهر هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن التصوير متى يقع، التصوير متى يقع؟ بعد التصوير وليس نفخ الروح. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ما ذكر ذكر نفخ الروح فقط. طيب، وعندنا لكن ذكر أن الأربعين الثانية ماذا يكون الولد فيها؟ علقة. الأربعين الثانية يكون علقة، وواضح من حديث مسعود أن العلقة ليس فيها أعضاء، صح ولا لا؟ العلقة ليس فيها أعضاء، ما فيها تصوير، العلقة ليس فيها تصوير، ليس فيها تصوير واضح. علقة، العلقة صغيرة، ما يمكن يكون فيها يد ورجل ورأس وعظام ولحم. ثم الآية تخبر أن العظام واللحم متى تكون؟ بعد المضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا عظام لحم. والذي أشكل حديث ابن حديث حذيفة في صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم، وحديث حذيفة هذا يدل على أن التخليق والعظام واللحم تكون في الأربعين يوم الثانية. طيب، والآن عندنا كيف نجمع بينهما؟ حذيفة بن أسيد أو أسيد ما يدل ورد فيما يدل على خلق اللحم والعظام في أول أربعين الثانية، لأن الحديث يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فهذا يدل على أنه في أول الأربعين الثانية ماذا يحدث؟ التصوير، خلق صورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وأول أربعين الثانية ماذا تكون؟ علقة. وواضح أن العلقة لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن يكون فيها لحم وعظام، لأنه لا بد أن تتحول إلى مضغة، ثم المضغة تخلق عظام ويكسى العظام لحم. فقلنا الآن هذان حديثان صحيحان، كيف نجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ فالآن بالنسبة لهؤلاء الإخوة الذين وكلناهم بالبحث في الموضوع والسؤال فيه، لماذا خرجتم؟ من اللي بحث فيه أول وجد نتيجة؟ عندك وغيره؟ وعندك؟ طيب، وأنت أيضا؟ طيب، هات ما عندك. يعني عياض، قاضي عياض يقول إن حديث مسلم اللي هو إذا مر بالنطفة 42 يوم وليلة حمله على ظاهره غير ممكن، يعني التخليق يقع في 40 الثانية غير ممكن، غير معمود ولا معهود، إيش الكلمة؟ غير معهود ولا موجود، غير معهود ولا موجود أن يقع تخليق في أول 40 الثانية. نعم، نعم، فيكون معنى كلام، معنى حديث مسلم فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، يعني كتبه كتابة لكنه لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد، وإنما يأتيها الملك بعد الأربعين الثانية، بعد الأربعين الأولى، في أول الأربعين الثانية فيكتبه كتابة، بس فيكتبه كتابة وليس ينفذه ويفعله فعلا، وإنما التنفيذ الفعلي يكون في الثالثة. طيب، فإذن يقول، نعم يقول قوله يا ربي أذكر أم أنثى، هذا الكلام كله في صحيح مسلم على رواية مسلم يكون في 40 الثانية، يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء. فهل يخلق أعضاء الذكورة والأنوثة في 40 الثانية، في أول 40 الثانية؟ أيضا هذا غير ممكن. نعم. إرسال الملك على التعدد. يصورها لفظا وكتبا في 40 الثانية، يصورها لفظا وكتبا وليس فعلا وفي الحقيقة، يعني يظهر في الواقع، يظهر هذا التخطيط وهذا التخليق. نعم. بدليل أن جعل ذكر أنثى إنما يكون عند المضغة وليس عند العلقة، يعني جعلنا هذا الحمل. ليس واحد قال لماذا حملتموه على الكتابة وليس على التنفيذ؟ قلنا لأن في لفظ مسلم هذا في 40 الثانية أولها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى، فهذا إذن يأمره يقول ذكر، لكنه لا يخلق فيه أعضاء الذكورة، لا يجعل فيه أعضاء الذكورة الآن، ولكنه يكتبه عنده ويعلمه الملك ثم ينفذه بعد ذلك. ثالثا. نعم. أيوة. طيب، معناها قول آخر في الجمع أنه في رواية مسلم إذا مر بنطفة 42 بعث الله إليها ملكا، يقول هذا الملك يجزئ هذه النطفة إلى 3 أقسام، هذه النطفة إلى 3 أقسام، وقسم فقسم للجلد وقسم لللحم وقسم للعظام، يعني أنها ستكون بعد ذلك جلد ولحم وعظام حقيقية، لكن الآن فقط يقدر تجزئتها إلى 3 أقسام. هذا اللي في أول 40 الثانية في رواية مسلم. طيب، ويتكامل النمو في 40 الثالثة. طيب، التصوير يقع في 40 الثالثة. نعم. نعم. طيب، إذن هذه بعض الأخوات. طيب، ما عندك؟ إيش عندك؟ وين وجدت؟ في الفتح. طيب، عندك؟ طيب، وغيره؟ الابتداء. أما الانتهاء الفعلي في 3. طيب، نعم، يخلق الأجزاء كلها جميعا، وليس أنه يثلث النطفة إلى 3 أقسام أو يقسمها إلى 3 أقسام. نعم. وين وجدت هذا؟ نقيم تحفة المولود. وفي كلام آخر؟ طيب، تسمية الخلق في 3. غيره، في أحد عنده شيء؟ اللي وكلناهم بالاتصال ما طيب ايوه الاربعين قصدك اول اربعين الثانية اولها الثانية يكون فيها تقدير الصورة والتنفيذ تخليق الفعلي في الثالثة بس هذا رجح فيه المسعود طيب عبد المحسن طيب واللي قلنا يتصل على الشيخ محمد ما اتصل اللي اتصل على الشيخ عبد الله على الشيخ عبد العزيز كنت قد سبقته بالاتصال فالشيخ عبد العزيز قال اني انا كلمته فلذلك انتهت المسألة فالشيخ عبد العزيز يرى قال ما عندي زيادة على كلام بن رجب ما هو كلام بن رجب قال بن رجب إما أن يحمل إما أن يجمع بين الحديثين بطريقة إما أن يجمع بين الحديثين بطريقة لا تنفي أحدهما وإما أنه يحمل على بعض الأجنة دون بعض يعني بعض الأجنة تخلق في الثاني بعض الأجنة تخلق في الثالث ولكن في كلام مهم جدا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين ذكر كلاما نفيسا فابن القيم رحمه الله أولا سرد الروايات فقال في طريق الهجرتين قال وإن الشقي أتى برواية طيب وإن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وحديث أيضا أبو يعلى وحديث أبي يعلى إذا أراد الله أن يخلق النسمة قال ملك الأرحام تعرفا يا ربي أذكر أم أنثى فيقبل الله أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها تكتب حتى النكبة ينكبها فإنها تكتب قال الهيثمي رجال الصحيح وحديث آخر قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل على الرحم فيقول أي رب ماذا فيقول غلام أو جارية أو سعيد أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم فيقول أي رب شقي أم سعيد فيقول شقي أو سعيد فيقول أي رب ما أجله فيقول كذا وكذا فيقول كذا وكذا قال فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم قال هيثم رجال رواه البزار ورجال ثقات وكذلك عن أبي ذر أن المنية إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك النفوس فعرج به إلى الرب سبحانه في راحته فيقول يا ربي عبدك ذكر أم أنثى فيقبل الله ما هو قاض أشقي أم سعيد فيكتب ما هو لاق بين عينيه قال أبو تميم وقرأ أبو ذر من فاتحة سورة التغابن خمس آيات رجال وثقات في ابن لهيعة والراوي عنه أحد العباد لف الحديث حسن حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا موقوف أيضا قال إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين يوما جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فقال أخلق يا أحسن الخالقين فيقضي الله فيها بما يشاء من أمره ثم يدفع إلى الملك فيسأل الملك عن ذلك فيقول يا ربي سقط أم تم يتم يحمل كمل يتم أم يسقط سقط فيبين له ثم يقول يا ربي واحد أو توأم فيبين له ثم يقول يا ربي ذكر أو أنثى فيبين له فيقول يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل هل يولد لسبع أو لتسع يعني قد يولد تام لكن ليس بمدة واحدة فيبين له ذلك ثم يقول يا ربي أشقي أم سعيد فيبين له ثم يقول يا ربي ثم يقول يا ربي اقطع رزقه مع فلقه فيهبط بهما جميعا فوالذي نفسي بيده ما ينال من الدنيا إلا ما قسم له فإذا أكل رزقه قبض يعني انتهى الرزق مات وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أم سعيد فيكتباني فيقول يا رب أذكرنا موسى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره ورزقه، ثم تطوى الصحف ولا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك مرفوعا: إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إلى آخر الحديث. وفي رواية صحيحة لمسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في الجمع بين الروايات المتقدمة. قال: الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة بحال النطفة، وأنه يقول يا رب هذه نطفة، هذه علقة، هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله وهو أعلم بها وبكلام الملك، فتصرفه في أوقات، يعني معناها الملك يأتي للنطفة في كل طور، معناها مسألة اتيان الملك ليست مرة واحدة وإنما يأتي في كل طور، فتصرفه في أوقات، أحدها حين يخلقها الله نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول أوقات علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، فإذا انتقلت، وذلك بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني. فإذا متى يأتي الملك؟ بعد 40 الأولى في أول الطور الثاني من انتقالها من نطفة إلى علقة، لأن بعض النطف لا تكون ولدا أصلا وإنما تقذفها الأرحام، فإذا دخلت في مرحلة العلقة معناها أنها في طريقها لأن تكون ولدا. ولهذا والله أعلم وقعت الإشارة إليه في أول سورة أنزلها على رسول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، يعني أن العلقة هي مرحلة، هي المرحلة الحقيقية لحصول الولد. طيب، إذ خلقه من علق، إذ خلقه من علقة هو أول مبدأ الإنسانية، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. متى؟ متى؟ في العلقة، في 40 الثانية. ثم للملك فيه تصرف آخر، وهو تصويره وتخليق سمعه وبصره وجلده وعظمه ولحمه وذكوريته وأنوثيته، وهذا إنما يكون متى؟ في 40 الثالثة قطعا، ما يمكن يكون فيه في الثانية في العلقة أعضاء تذكير وتأنيث وجلد وعظام ولحم، وهذا ما إنما يكون في 40 الثالثة قبل نفخ الروح، فإن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره. فها هنا تقديران وكتابان. يقول المقيم: التقدير الأول عند ابتداء تعليق التخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها 40 ودخلت في العلقة. ولهذا في إحدى الروايات: إذا مر بالنطفتان بالنطفة 42 ليلة جاءها الملك. واضح؟ لكن في رواية ابن مسعود يقول: ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. فكيف نجمع؟ كيف نجمع؟ كيف نجمع؟ نقول الملك جاء مرتين، جاء في 40 الثانية وجاء في 40 الثالثة. فهذه طريقة الجمع بين حديث مسلم وحديث الصحيحين في مسألة إتيان الملك. الآن في مسألة إتيان الملك فهو يأتي مرتين. والتقدير الثاني اللي هو في 40 الثالثة: الكتابة إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى، فالتقدير الأول تقدير لما يكون للنطفة بعد 40، والتقدير الثاني تقدير لما يكون للجنين بعد تصويره، ثم إذا ولد قدر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة. متى؟ ليلة القدر. الآن نحن الآن كل واحد فينا في ليلة القدر يقدر له في هذه السنة ماذا سيكون له فيها، ماذا سيكون له فيها، وهو ما يقدر ليلة القدر من العام إلى العام. فهذا التقدير أخص من التقدير الثاني، والثاني أخص من الأول. ونظير هذا أيضا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم يقدر مقادير الخلق حين خلقهم وأوجدهم ثم في كل سنة في ليلة القدر، وهكذا أمر النطفة وشأنه يقع بعد تعلقها بالرحم وبعد كمال تصوير الجنين. فإذا أقدارنا متى كتبت وأرزاقنا أول مرة متى كتبت؟ قبل 50,000 سنة. بعد ذلك كتبت لما جاء الملك إلى النطفة وهي بعد 42، يعني صارت في العلقة. بعد ذلك كتب مرة أخرى عندما جاء الملك في 40 الثالثة. بعد الولادة تكتب أيضا مرة أخرى عند في ليلة القدر، في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندك. فإذا في ليلة القدر مرة أخرى، وما في مانع أن تتعدد الأشياء، وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل هو مقدر الأرزاق والآجال، وأن الكتابة والتقدير تتأكد مرة بعد أخرى تأكيدا على أن الله هو المقدر، مقدر الآجال والأرزاق سبحانه وتعالى. نعم. كيف 40 و40؟ أصلا لو جاء حديث ذكر جزء من القضية وحديث آخر ذكر أكثر، فيمكن نكمل هذا بهذا، فيكون هذا الحديث ذكر مرحلة مرحلتين، هذا ذكر 3، والآية ذكرت 4 أو 7، فالتفاصيل الزيادة تقبل من النصوص الصحيحة وهكذا. طيب، يقول رفع الأعمال، مثال آخر يعني يوضح المسألة، عرض الأعمال، متى تعرض الأعمال على الله؟ عدة مرات. فتعرض الأعمال على الله، ورد تعرض عليه في شهر شعبان، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه، يكثر في صيامه، وورد أن تعرض يوم الاثنين والخميس، وورد أن تعرض كل ليلة وكل يوم، بدليل قول الله عز وجل، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فهذا رفع وعرض يومي أخص من يوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين والخميس أخص من شهر شعبان. ثم إذا انقضى الأجل ومات الإنسان، رفع العمل كله وعرض على الله وطوية الصحف، خلاص هذا العمل عمل الإنسان كله. فأنت ترى إذن أن مسألة يعني تعدد العرضات، مرة يعرض السنة، مرة يعرض اليوم، أو يعرض في السنة، مرة يعرض في اليوم، مرة يعرض في الأسبوع مرتين، فهذا كله يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل ذلك. قال ابن القيم: فإن قيل: ما تقولون في قوله إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا رب إلى آخره؟ قيل ابن القيم يقول: لا ريب أن التصوير المحسوس وخلق الجلد والعظم واللحم إنما يقع في 40 الثالثة، ولا يقع عقيب الأولى، 40 الأولى ما يمكن، هذا أمر معلوم بالضرورة. فإما أن يكون المراد بالأربعين في هذه الألفاظ 40 الثالثة، وسمى المضغة فيها نطفة باعتبار أول أحوالها، يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة هي إيش بدل نطفة؟ إيش؟ مضغة، لكن سماها نطفة باعتبار أصلها، أن أصلها نطفة، واضح؟ فنحمل حديث مسلم، هذا حمل آخر، طريقة أخرى في الجمع وما كانت عليه. أو يكون المراد بها 40 الأولى، وسمى كتابة تصويره وتقديره تخليقا باعتبار ما يؤول إليه، وهو القول الذي ذكرناه أنه في 40 الثانية ما هو يخلق فعلا، الملك يوجد هذه بقدرة الله اللحم والعظام، وإنما يكتب كتابة. طيب، فإن قال: كيف تقولون يكتب كتابة وحديث مسلم يقول فصورها وخلق سمعها وبصرها؟ قيل إنه قال ذلك باعتبار ما يؤول إليه أنه تصوير وتخليق، وإنما هي في الحقيقة كتابة في 40 الثانية ثم يفعل به بعد 40 الثالثة. أو هذا احتمال ثالث، أن يكون المراد أي 40 الأولى وحقيقة التصوير فيها يتعين حمله على تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، يعني احتمال آخر الآن أن يكون المقصود بالتصوير اللي في العلاقة مرحلة العلاقة تصوير خفي لا يدركه إحساس البشر، يعني لا يروه. والشيخ محمد بن عثيمين سألناه عن موضوع هذا، الأخ اللي كلفناه يسأل ما سأل احتياطا سألناه، فيقول الشيخ يرى جمع هذا، أنه التصوير اللي في رواية مسلم هو خفي، تصوير ملامح، واللي في الأربعين الثانية تصوير انفصال، يعني فعلا تكون يد رأس رجل وهكذا، والأول فقط ملامح، يعني ولا يعني من باب التقريب فقط. ولا لو أنك أنت رسمت رسمة على ورقة فقط رسمة، ثم بعد ذلك مثلا جسمتها وقصصتها وفصلت هذا عن هذا وصارت يعني نعم. فقال الأربعين الأولى، الأربعين التصوير العلقة اللي ورد في رواية مسلم هو تصوير ملامح، واللي ورد في رواية والذي ورد في الصحيحين في الأربعين الثالثة هو تصوير انفصال، تنفصل الأشياء تكون فعلا ثم ينفصل. ابن القيم كلامه قريب من هذا، يقول التصوير اللي بعد الأربعين الأولى يحمل على تصوير خفي دقيق جدا وخفي لا يدركه إحساس البشر، فإن النطفة إذا جاوزت الأربعين انتقلت علقة، وحينئذ يكون أول مبدأ التخليق، فيكون مع هذا المبدأ مبدأ التصوير الخفي الذي لا يناله الحس. وأظن أن بعض المشتغلين بقضية الطبي والإعجاز الاكتشافات وهذا يقولون هذا، ولا لا ما سمعت الكلام زي كذا، أنه يعني اكتشف الأطباء أن في بدايات يعني في الأربعين الثانية ثم تظهر المسألة بانفصال وتكون واضح في الأربعين الثالثة. في أحد سمع هذا الكلام؟ ها؟ أي نقل وأظن الشيخ عبد المجيد عن بعض الأطباء. طيب، ثم إذا مرت الأربعون الثالثة